أهدافا حساسة داخل كيان الاحتلال. وكتب لاري جاني على منصة إكس أن القوات المسلحة الإيرانية تألقت خلال الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي، وأشار إلى أن كتب في ظل النار الصادرة عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي والذي يقدم تحليلا للدفاع الجوي لكيان الاحتلال أقر بأن 45 صاروخا من إيران أصابت نقاطا حساسة. استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة الجنوبية مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة أربعة مدنيين إثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدني بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آلية الاحتلال. وفي جنوب القطاع نسف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من عدوانه على القطاع، وشدد الحية على أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيدا إلى تسليم الحركة الكيان الإسرائيلي 20 أسيرا حيا بالإضافة إلى جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين. وبشأن إدارة القطاع، لفت القيادي في حماس إلى عدم وجود أي تحفظ لدى الحركة على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مضيفا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة للجنة خاصة بما فيها الأمن. أعلن الجيش السوداني صد هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر من عدة محاور. مصادر محلية أكدت تدمير مسيرات الجيش السوداني مركبات للدعم السريع كانت تخطط لمهاجمة مدينة بارا، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، مشيرة إلى تكبيد القوات مهاجمة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. بدورها قالت قوات الدعم السريع إنها نجحت باستعادة السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية بعد تنفيذ هجمات مكثفة عليها. يذكر أن الفاشر تعد مركزا أساسيا للعملية الإنسانية في دارفور، وقد خضعت منذ العام الماضي لحصار فرضته قوات الدعم السريع. حول آخر التطورات الميدانية في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
تتسارع وتيرة الحرب في السودان مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما تشهد مدينة الفاشر في شمال دارفور معارك ضارية تعد من الأعنف منذ بدء القتال قبل أكثر من عام ونصف. قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في قلب الفاشر، من بينها مقر والي الولاية ومتحف السلطان علي دينار وبنك السودان المركزي. وقالت إنها باتت على مقربة من مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش. الجيش السوداني من جانبه أكد صد الهجوم على الفاشر من 5 محاور، متحدثا عن تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتخضع المدينة منذ أيار مايو الماضي لحصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد المدنيين وعمليات الإغاثة في الإقليم. وفي تطور ميداني آخر، دمرت طائرات مسيرة للجيش طائرة شحن بمطار نيالا كانت تحمل إمدادات لقوات الدعم السريع، بينما تعرضت مدينة بارا في شمال كردفان لهجوم من أكثر من محور أدى إلى انقطاع الاتصالات وتبادل القصف المدفعي بين الجانبين. كما أعلن الجيش إسقاط 5 مسيرات انقضاضية حاولت استهداف مطار الخرطوم ومنشآت مدنية، إضافة إلى إسقاط مسيرات أخرى في ولايتي سنجا وسنار كانت تستهدف محطة كهرباء ومنشآت حيوية. وفي خضم التصعيد الميداني، وصل وفد سوداني إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية محي الدين سالم لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر. وقالت مصادر دبلوماسية إن الوفد سيعرض رؤية الجيش لإنهاء الحرب في وقت نفى فيه مجلس السيادة الانتقالي وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع قوات الدعم السريع، مؤكدا التزامه بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها.
قالت مصادر عسكرية أوكرانية إن قرابة 30 شخصا قتلوا جراء غارة للطيران المسير الروسي استهدفت العاصمة. سلطات كييف قالت إن الهجوم أسفر عن عدة إصابات وإلحاق أضرار كبيرة في مبان سكنية شاهقة الارتفاع، مشيرة إلى تمكن دفاعات الجيش من اعتراض عدة مسيرات روسية. في المقابل عدلت موسكو تدمير دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية. وبشأن محادثات وقف الحرب، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يجري محادثات مع ناظرها الروسي فلاديمير بوتين ما لم يبدي جدية بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب حسب زعمه. إلى العناوين. طهران تؤكد سعي واشنطن لتعويض مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. إصابة مدنيين في غزة ضمن مسلسل خروق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. حماس تؤكد فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه خلال سنتين من العدوان على القطاع.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. حدث وحوار، اللقاء الحواري الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على الصعيد الداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. في إشارة إلى حديث المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توم براك الذي قال بأن بلاده عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع سلاح المقاومة. ما هي باعتقادكم الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها أمريكا؟ ولماذا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم وتأييد المطبعين في تقديم التنازلات والقبول بالذهاب إلى اتفاق جديد في لبنان؟ كيف ستكون المواقف تجاه هذه المطالب من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لبنان كيف سترد؟ وإسرائيل هل ستقبل بأي اتفاق جديد في لبنان؟ كل هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في حدث وحوار، ومحور الحديث حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا هذا أينما كنتم. بعد تصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان وكذلك سوريا توم براك بأن بلاده سوف تقدم أو عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع السلاح، لكن الأمر لم يؤدي إلى نتيجة. مجددا تهديده للبنان عبر الكيان الإسرائيلي في حال لم يتحرك في هذا الإطار. روج الإعلام المؤيد للمشروع الأمريكي في المنطقة بأن اتفاقات جديدة مع العدو هي المدخل للبدء بإعادة الإعمار، وأن ذلك هو السبيل لوقف الاعتداءات على لبنان، بينما يروج دعاة التطبيع بأن الهدف هو الوصول إلى اتفاق جديد مع العدو لحماية لبنان، مطلقين وعودا في الهواء دون وجود أي ضمانات لتحققها سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو السياسي. ولكن ما هي الضمانات التي تقدم للبنان بخصوص التزام العدو في أي اتفاق جديد، بينما هو انتهك وينتهك بشكل يومي وفاضح الاتفاق القائم والقرار الدولي 1701 ومعه السيادة اللبنانية؟ ولماذا على لبنان تقديم المزيد من التنازلات والقبول بالذهاب إلى اتفاق جديد، بينما هناك اتفاق واجب التطبيق لم يلتزم به الطرف الآخر ويمتنع عن ذلك حقيقة؟ وأي مصلحة للبنان بالقيام بكل ذلك؟ هل العدو الإسرائيلي سيقبل بالالتزام بأي اتفاق جديد؟ ماذا سيجري لو جدد العدو انتهاكاته لأي اتفاق جديد مفترض؟ وهل فقط الضخ الإعلامي والسياسي حول ذلك يهدف إلى تحقيق مصلحة للبنان وحمايته أم ماذا؟ العدو الإسرائيلي لا يحتاج إلى شهادات في حصوله على أعلى درجات خرق الاتفاقات وانتهاك القوانين وارتكاب المجازر والفضائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أن ما يجري في غزة خلال السنتين الماضيتين خير دليل طبعا على ذلك، كما أن هناك شاهدا حيا ومباشرا جرى قبل أيام يظهر مدى خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليؤكد سرعة هذا العدو في التملص من الالتزامات وخرقها وكذلك ضربها عرض الحائط، وعدم قدرة أحد في العالم على ضمان أمن المدنيين العزل وحماية حقهم في الحياة وكذلك العيش. نعم، نحييكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا حدث وحوار، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عنوانه حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. عندما نتابع حقيقة حديث المراقبين والمحللين السياسيين الذين يتساءلون عن سبب تحميل المقاومة المسؤولية بدلا من مطالبة العدو الصهيوني بالالتزام بما عليه والعمل على وقف العدوان، هل يعقل أن من يتعرض يعني للقتل والاعتداءات بشكل يومي هو من يبحث عن مهادنة للمعتدي وكذلك القاتل؟ طبعا مع العلم أن هذه الجهات هي نفسها التي تسعى لتجريد لبنان من عناصر قوته، يعني ليس فقط تجريد لبنان من عناصر قوته من دون تأمين البدائل الضامنة يعني لحماية الوطن. المبعوث الأمريكي توم براك كان واضحا في أحد تصريحاته عندما قال إن حكومته لا تقدم أي ضمانات بأن لا تعتدي إسرائيل على لبنان، يعني في وجود هكذا لغة هكذا سياسة في الحديث، يعني اتفاق إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل أعلنته حكومتا الولايات المتحدة وفرنسا، على إسرائيل الالتزام به وعلى الدولتين الراعيتين الضغط على إسرائيل لتنفيذه بدلا من البحث عن اتفاق آخر. هذا ما أشار إليه أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني الدكتور نبيه بري عندما كان يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط قائلا: متمسكون باتفاق وقف اطلاق النار بإشراف لجنة الميكانيزم وهي الآلية المعتمدة ولا شيء سواها طبعا. لكن هذه المرة أيضا المبعوث الأمريكي يأتي ليخرج ويعلن توم باراك بأنه عرضنا أو بلاده عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع سلاح المقاومة، رغم أنه لا يوجد أي كلام صادق في تصريحات المسؤولين الأمريكان. الآن أيضا الحوافز الاقتصادية ما هي تكون التي يمكن لأمريكا أن تقدمها في ظل السياسة التي مضت وكذلك التهديدات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر للبنان؟ يعني هذا الاتفاق واجب التطبيق، الآن لم يلتزم به الطرف الآخر، يمتنع عن ذلك بشكل واضح وصريح، والخرق الخروقات التي جرت خلال أكثر من عام على لبنان في هذا الاتفاق، يعني ومرة أخرى تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم وتأييد طبعا كما أشرنا من المطبعين مع شديد الأسف، هذا نفس العدو اللي ما التزم بأي يعني اتفاق مع لبنان، لا يقبل أكيد بالتزام بأي اتفاق جديد مع لبنان، وهو سيجدد انتهاكاته لأي اتفاق جديد مفترض. يعني ماذا سيجري لو جدد؟ ماذا سيفعلون؟ هل ستتدخل المقاومة وينهار الاتفاق؟ يعني الضخ الإعلامي أشرنا والسياسي حول الادعاءات الأمريكية بشأن اتفاق جديد في لبنان الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة لبنان وحمايته في ظل مواصلة الاحتلال خروقاته للاتفاقات وانتهاك القوانين وارتكاب المجازر والفظائع والقتل، شلال من الدماء حقيقة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحلب، سيستمر نفس السياسة ولا يوجد أي ضامن حقيقة لكي يقف أمام هذا العدو الصهيوني فيما يخص بالحديث عن اتفاقات جديدة مع حزب الله ومع لبنان بشكل عام، يعني في نزع سلاح المقاومة. طيب لأتوقف أيضا في هذه اللحظات وأستمع إلى مشاركة من الأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني بعثها إلينا من مدينة كربلاء المقدسة، دعوني أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية عبر تطبيق الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. أنا لا أدري هذه الحكومة الغريبة في لبنان، أتفاجأ من تصريح وزير الخارجية اللبناني الحالي بعدما رأى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بلدة حولة ومركبة في جنوب لبنان، وبدأت تقصف أيضا في كل يوم عائلة من العوائل اللبنانية، ويستشهد في كل يوم شهيد أو شهيدين أو خمسة، يقتل مزارع ويقتل أب ويقتل طفلة، يقتل رجل ويستشهد رجل معصوب العينين لا عينين له بسبب تفجيرات البايجر، وتستشهد زوجته معه في سيارتهم وهم يقودونها داخل جنوب بيروت أو جنوب لبنان، وهذا كله بفعل المسيرات الإسرائيلية الصهيونية التي بدأت يعني تشتد وتيرتها يوما بعد يوم. أي ضمانات أمريكية ينتظرها هذا الوزير الخارجي اللبناني وهذا الرئيس اللبناني؟ أي ضمانات أمريكية؟ وهو يقول يعني المستشار الأمريكي أو المندوب الأمريكي في لبنان يسمي الصحفيين العرب الموجودين في لبنان بالحيوانات ويقول لهم أنتم كالحيوانات، ورئيس الجمهورية لم يستنكر أبدا ولم يجب هذا الكلام أبدا ولم يأتي ببنت شفة حول هذا الأمريكي الذي أساء إلى لبنان وإلى شعب لبنان. فوق كل ذلك يحمل وزير الخارجية اللبناني المسؤولية على حزب الله ويقول يجب أن نمد السيادة على الجنوب وأن ينزع سلاح حزب الله وغير ذلك، وهذا حقيقة أنا لم أرى هكذا عمالة في حياتي أبدا. يعني يقتل شعب هذا الرجل ويستشهد الكثيرون منه ويلقي باللائمة على الشعب، يلقي باللائمة على حزب الله، وحزب الله يمثل الشعب اللبناني ومثل المسيح والشيعة والسنة وحتى الناس الذين هم من غير طوائف الإسلام المنصفين. فأنا لست أدري كيف تقاس الأمور، فأي ضمانات أمريكية يتم الأمل عليها أو يعقد الأمل عليها؟ لا ضمانات أمريكية أبدا، لأنه إذا نزع سلاح حزب الله ستقسم لبنان على الفور. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة معنا في لقائنا هذا. أيضا أنتقل إلى الأردن المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد شاركنا بهذه الرسالة نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي ضمان للبنان من قبل البنتاغون؟ الضمان الوحيد هو للصهاينة وواشنطن، ليس لها مصداقية حتى للحلفاء. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي، بارك الله بك أخي الكريم من الأردن على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في لقائنا حدث وحوار، ومحور اللقاء حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. إلى ضيفي الفاضل والكريم من بيروت يلتحق برك منا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج دكتورنا العزيز. المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توم براك قال في تصريح بأن بلاده عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع سلاح المقاومة. طبعا رغم أنه لا يوجد أي كلام صادق في تصريحات المسؤولين الأمريكان، نتساءل ما هي باعتقادكم الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تقدمه أمريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. توم براك اليوم هو يحاول أن يجعل من نفسه خبيرا أو محنكا سياسيا، يحاول أن يتذاكى على اللبنانيين. الذاكرة اللبنانية ليست غبية على الإطلاق، الذاكرة اللبنانية ملأة بتشوهات الإدارة الأمريكية. أولا، الإدارة الأمريكية هي أساس الفتنة وأساس الحصار الاقتصادي وأساس ويلات كل العالم، ليس فقط لبنان، بمن فيهم لبنان. يعني أساس ما يتعرض له لبنان من ويلات وأساس الحصار الاقتصادي هو بفعل الإدارة الأمريكية. هذا أول. لو كان صادقا لما كانت هناك هذه الأساليب الخبيثة من الإدارة الأمريكية. ثانيا، نحن منذ العام 2021 ننتظر الإذن الأمريكي للسماح لمصر وللأردن بتزويد لبنان بالطاقة. حتى اليوم هذه الإدارة تمنع تزويد لبنان بالطاقة وبالكهرباء وبكل ما يلزمه. كان ذلك وعدا كاذبا سابقا، ردا على قرار سماحة سيدنا المقدس عندما أراد استجدار النفط من إيران. هم وعدوا اللبنانيين وما زالوا حتى اليوم يكذبون. أصلاً نحن نستغرب إذا صدق الأمريكي بمسألة واحدة. إذا صدق الأمريكي يعني يكون هناك معجزة. نحن معتادون على الكذب الأمريكي. ثالثاً، هذا توم براك هو بالأمس وما قبل الأمس وما قبل الأشهر هو يهدد بلسان الإسرائيلي. كيف له أن يعطي ضمانات؟ يعني هو أكثر من مرة يقول نحن ما عدنا وسطاء، نحن ما عدنا نضمن العمل الإسرائيلي، نحن أطلقنا اليد الإسرائيلية. هذه تعبيرات وهذا كلامه. ماذا تغير ما بين الأمس واليوم؟ لا شيء، يعني ما زال الأمريكي يكذب وينافق. أكثر من ذلك، بالسابق عندما تجرأ أدوات أمريكا في لبنان على التطاول على المقاومة، قامت المقاومة بقطع أيدي هؤلاء، كانوا موعودون هؤلاء أدوات الأمريكيون. الآن أتحدث عن عملاء أمريكا في لبنان وليس عن الشعب اللبناني. هؤلاء كانوا موعودون بمزيد من الدعم الأمريكي، بغطاء أمريكي. حتى قال كبيرهم الذي علمهم السحر بأنه خدع وبأنه غرر به، هكذا غررت به، كان ينتظر وصول المساعدة العسكرية الأمريكية. هذا حديث أحد أدوات أمريكا في لبنان. يعني إذا كانت أدوات أمريكا في لبنان تترك وتهمل في لحظة حرجة هي بأمس الحاجة للمساعدة الأمريكية، فما بالك بالاقتصاد اللبناني؟ وما بالك بالشعب اللبناني؟ هل ينتظر بعد المساعدات الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي تجيد فن النفاق وفن الكذب. طيب، ماذا يمنع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من أن ترفع الحصار عن لبنان؟ ليش هناك في حصار؟ طبعا سوريا قالوا بأنهم نزعوا أو سينزعون حصار قيصر. طبعا حصار قيصر كان مفروض على لبنان وعلى سوريا معا. لماذا ما زال مستمرا على لبنان؟ حسب ادعاءاتهم هم بأن الدولة هي تسير اليوم، والدولة هي تمسك زمام الأمور، وأن حزب الله تراجع كثيرا. وشهدت التصريحات التي كانت، وكل يوم نسمع حزب الله انهار وحزب الله ضعف وحزب الله. طيب لماذا هذا الحصار؟ هذا كله كذب.
نعم.
أولا هم يدركون تماما ويعرفون تماما لأن أكثرية الشعب اللبناني، يعني كانت هناك عملية استفتاء أو استطلاع رأي للشعب اللبناني، أكثر من 60% من الشعب اللبناني هم مع سلاح المقاومة، ومن هو مع سلاح المقاومة بالتأكيد هو ضد العدو الإسرائيلي، يعني هو ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تكذب من جديد على الرؤساء، وتكذب على هذه الحكومة، وتكذب على أدواتها في لبنان، لأن من هو ضد الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان يدرك تماما ويؤمن تماما بأن كل هذا الكلام هو كذب ونفاق ولا أساس له من الصح.
أيضا دكتور، يعني هل سيقبل العدو الإسرائيلي بالالتزام بأي اتفاق جديد في لبنان، يعني في حال وصلت الأمور إلى هذه الحالة، ونحن رأينا أن العدو لا يلتزم بهذا الاتفاق أو خرقه عدة مرات؟
أولا هذا شعار وليس عمل. يعني هل يصدق لبنان هذه الأكاذيب؟ هذا أولا. ثانيا، لما هو نفسه توم براك هو قال بأن يد الإسرائيلي مفتوحة ومبسوطة وستطال أي شيء، وأيضا هو قال نحن لم نعد ضامنين في لجنة الميكانيزم هذه التي ترعى اتفاق 701. أيضا الأمريكي أكثر من مرة حاول القول بأنه سيكون هناك اتفاق جديد سيلغي 1701. من يفرض بقاء 1701 هو المقاومة وليس الأمريكي وليست الدولة اللبنانية. يعني أمريكا أولا فلتنفذ ما عليها، ثانيا نصدقها ببعض المساعدات. يعني إذا كان الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية تكذب به وتنافق به، فكيف بالمساعدات؟ هي تريد أن تجر لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع عدو الإسرائيلي. سيد الكريم، المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي دونها مخاطر كبيرة جدا، أكثر بكثير مما هو عليه اليوم العدوان الإسرائيلي المستمر. أولا هناك أكثر من نقطة. النقطة الأولى، العدو الإسرائيلي أكثر نفاقا من أمريكا. يعني اثنين أكذب من بعض، اثنين منافقين الأمريكي والإسرائيلي، ولا يمكن أن تحصل على أي قرار أو على أي تعهد حتى وإن كان مكتوبا لا يمكن تنفيذه. هذا أولا. ثانيا، بحال جرت هناك مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي حتى ستكون برعاية أمريكية، يعني سيكون لبنان في فم الخبيث الأمريكي والخبيث الإسرائيلي ولا يستطيع أن يتحرك. ثالثا، أي شرط للمفاوضات المباشرة سيكون لزوم نزع سلاح المقاومة. يعني حتى اليوم نحن نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة فقط عن الصفة العسكرية في قرار 1701، ونسمع كل يوم هناك تهديد، ونسمع كل يوم هناك مطالب إسرائيلية أمريكية بنزع سلاح المقاومة، ونسمع هناك مقولة أمريكية بأنها تريد أن تحفظ الأمن الإسرائيلي. هذا ما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هذه المبررات الاقتصادية لماذا؟ طيب إذا انهار لبنان، هل الانهيار سيطال فقط بيئة حزب الله أم سيطال حتى أدوات الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها؟ سيطال الجميع. طيب أمريكا لماذا تجر هؤلاء الأدوات لها إلى الموت تحت الحصار الأمريكي؟ طيب الحصار الأمريكي يطال كل فئات الشعب اللبناني دون استثناء.
بلى.
يعني انهيار العملة في 2019 هو بفعل الإدارة الأمريكية وسياسة الإدارة الأمريكية وبفعل أدوات الولايات المتحدة وعملائها في لبنان. من كان يلعب بهذا المصير اللبناني ما زال موجودا، لبل اليوم هو أخطر على لبنان. رياض سلامي هو الذي كان يتحمل على كتفيه مسؤولية انهيار العملة اللبنانية، ومن خلفه من السياسيين، يعني أكثر السياسيين ما زالوا موجودين، يعني سمير جعجع ووليد جنبلاط وغيرهم موجودون بعد اليوم في الحياة السياسية اللبنانية. أين هم من هؤلاء كلهم أدوات أمريكية؟ أين هم اليوم من المقولة الأمريكية؟ ما في. يعني سمير جعجع، أنت بتعتقد أن سمير جعجع سيصبح وطنيا ولبنانيا؟ على الإطلاق، سمير جعجع منذ انطلاقته الأولى لم يكن وطنيا لبنانيا على الإطلاق، وهذا تاريخه. وحتى من هم معه في نفس حزبه يدركون أن سمير جعجع هو نكل بهم أكثر من غيره. لذلك القرار الأمريكي أو هذه المعطيات الجديدة الأمريكية أو هذا التصريح الأمريكي هو فقط لجر لبنان إلى مفاوضات. يعني هل تكون هذه المساعدات الاقتصادية هيك قربة إلى الله تعالى؟ إذا كانت صادقة فلتعطيها للبنان، هذا غير صحيح. هي مشروطة شرط أن يكون هناك نزع سلاح حزب الله والمقاومة، أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي. طيب البند الأول هي تريد نزع سلاح المقاومة على افتراض، وهذا لن يكون على الإطلاق، خلينا نسلم جدلا أنه تم سحب سلاح المقاومة، من يضمن قوة لبنان أمام العدو الأمريكي والإسرائيلي في المفاوضات؟ أمريكا هي تشترط أن يكون هناك مفاوضات حتى تعطي لبنان، يعني بعد انتهاء المفاوضات، يعني سيكون هناك لن يكون هناك تكافؤ ولن يكون هناك توازن، بل سيكون هناك مهزوم حتى الأخير ومنتصر حتى الأخير. هذه ستكون نتيجة المفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
نعم.
طيب إذا كان لبنان لا يملك أوراق قوة ولا يملك مقاومة وليس هناك اقتصاد وسيرتهم بالكامل للإدارة الأمريكية، عن أي مساعدات ساعتها ستتحدث؟ لن تكون هناك أي مساعدات. نعم. اقتصادية. نعم. أمريكية.
في, نعم. في وجود هذا الضخ الإعلامي والسياسي يعني دكتور حول الادعاءات الأمريكية بشأن اتفاق جديد في لبنان، هل يهدف إلى تحقيق مصلحة لبنان وحمايته؟ طبعا في ظل مواصلة الاحتلال، خروقاته للاتفاقات، انتهاك القوانين، ارتكاب المجازر، الفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
أولا سيد الكريم، قلنا سابقا أن العدو لا يمارس خرق للاتفاق، هو ما زال في حالة عدوان. يعني أكثر من خرق للاتفاق، أصلا هو لم يلتزم بالاتفاق أصلا لا يوجد بالنسبة لديه شيء اسمه 1701، أصلا لا يوجد، هو لا يقيم وزنا لهذه الحكومة ولا للآخرين ولا لأي شخص باستثناء المقاومة، وهذا حديث نتنياهو. راجع حديث نتنياهو والإسرائيليين، هم لا يقيمون وزنا لأي عربي أو لأي مسلم لا يقاومهم، هم هذا حديثهم. يعني بالنسبة للعدو الإسرائيلي، إذا ما قلنا بأنه سيلتزم أو سيوقف العدوان الإسرائيلي، ما يمنعه من هذا التعهد؟ لا شيء، هو بغطاء أمريكي، بقرار أمريكي، هو سيمارس أقصى درجات العدوان من أجل المزيد من الضغط على الشعب اللبناني وعلى المقاومة وعلى الدولة اللبنانية. طيب، الدولة اللبنانية هي جزء من أدوات الإدارة الأمريكية. ثانيا، هذا الضخ الإعلامي هو جزء من السياسة الأمريكية. كل هذه الأدوات الإعلامية في لبنان التي تسير في هذا المنحى تمويلها سعودي كلها وبإدارة أمريكية، يعني قرار التمويل أمريكي والمال سعودي. هل تعتقد أن هذه وسائل الإعلام ستكون يوما ما وطنية؟ أبدا.
نعم.
يعني من يمهد للعدو الإسرائيلي، من يتخذ من ادعاءات أو من الدعاية الإسرائيلية يفرضها على الشعب اللبناني، هل تعتقد أنه سيكون وطنيا وإن كان يحمل الهوية اللبنانية؟ هذه الهوية مجرد ورقة ليست أكثر.
نعم.
إنما الانتماء الوطني هو الهوية، الانتماء من يدافع عن لبنان هو الهوية، سواء كان وسيلة إعلامية أم أداة سياسية أم رجل سياسي أم نائب أم وزير أم مؤسسة في داخل لبنان وفي خارج لبنان. كل هؤلاء لا الحديث لا يكون عن حمل البطاقة الورقية التي تثبت أنه لبناني، بل الحديث عن وطنيته، عن مدى مقاومته للعدو الإسرائيلي.
نعم.
للأسف في لبنان هذه الحكومة بأغلبها هي أذات أمريكية بالكامل. من أتى بهم؟ يعني نواف السلام أكثر من مرة نسمع تصريح أمريكي وتصريح سعودي بأنهم هم الذين أحضروا إلى رئاسة الحكومة من أجل تنفيذ المشروع الأمريكي. طب بقدر أنا إيجي أقول عنه هذا رجل وطني؟ طب ما هن عم بيقولوا جابوا لينفذ قرار أمريكي بسحب سلاح المقاومة وبأخذ لبنان رهينة بيد الإسرائيلي والأمريكي. هذا نواف السلام بشخصه يستطيع عندما تنتهي صلاحيته في الحكومة أن يخرج خارج لبنان مع ما حصله من أموال ويعيش بأي بلد عادي، وآخر همه لبنان. ليش ما كان جده والد والده هو أكبر عميل إسرائيلي، كان يبيع الأراضي اللبنانية للصهاينة. طب وين اختلف هذا المشروع اليوم؟ هذا اليوم ينفذ المشروع بالأداة السياسية. طيب الآخرون، طب سمير جعجع بشو أفضل منه؟ غير كل ذلك.
نعم.
كل وسيلة إعلامية في لبنان تابعة لإحدى هذه الشخصيات، لإحدى هذه الأحزاب في لبنان. لذلك يعني ما بنستغرب أن تكون بعض وسائل الإعلام هي إسرائيلية أكثر من الإسرائيلي في لبنان، لأنها معتادة على التمويل الخارجي، هي تعيش على التمويل الخارجي ولا تملك حصة وطنية. يعني ما في، ليش بدها تدافع عن الجنوب؟ ليش بدها تدافع عن الوطنيين؟ لماذا تدافع عن لبنان أمام من يدفع لهم هذه الأموال الطائلة؟ فهون يعني صرنا نحن ننقد أنفسنا إذا قلنا الوسائل الإعلام اللبنانية هي ليست لبنانية إلا لأنها أخذت ترخيصا من وزارة الإعلام، أكثر من ذلك لا تمس إلى لبنان
بصراحة. إلى لبنانيتي.
نعم.
طيب في ظل الحديث الذي أشرتم يعني والمؤشرات وما تحدثنا عنه، الحكومة النازفة والمنخرطة في المشروع الأمريكي، إلى أين يتجه لبنان برأيكم؟ والأوضاع كيف ستكون دكتور؟
سيدي الكريم، الأوضاع في لبنان، يعني لبنان ليس في موقع يحسد عليه، لبنان فعلا في موقع حرج، لبنان بحالة يعني كمن يسير بين الألغام، هذا وضع لبنان. من جهة هناك الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية، من جهة أخرى هناك السياسة السعودية، أيضا هناك الصهاينة الإسرائيليين، أيضا هذه الحكومة، أيضا بعض الشخصيات السياسية، أيضا الأحزاب المنبطحة والتي تضع نفسها أداة بيد الأمريكيين، أيضا بعض المؤسسات الدولية في لبنان وبعض المؤسسات الخاصة. يعني كان حديث هناك منذ عدة أيام أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد عمل الـ NGOs، هذه الجمعيات غير الحكومية، هي التي أدت ما أدت إليه في العام 2019 إلى انهيار العملة اللبنانية. طيب هؤلاء كلهم موجودون في لبنان. بالمقابل هناك فقط المقاومة، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى، أن من كان منافقا يقف إلى جانب المقاومة اليوم خرج من هذا الصف. يعني هناك بعض الشخصيات في لبنان عندما كان سماحة سيدنا المقدس رضوان الله تعالى عليه كانت تنافق أنها تقف إلى جانبه، اليوم لا سيما في انتخاب هذه الحكومة وما بعد، الحمد لله رب العالمين أن الله اصطفانا وأخرج منا هذه الفئة المنافقة، ذهبت إلى حيث أرادت أن تكون تحت اليد الأمريكية. لذلك كل هؤلاء اليوم يجتمعون ضد المقاومة. المقاومة على الصعيد الحزبي هي الحمد لله رب العالمين قوية ومتينة وقادرة ومقتدرة. المقاومة اليوم ما زالت حتى اليوم تمثل أكبر قاعدة شعبية في لبنان حتى اليوم، رغم كل هذا الضجيج الإعلامي ورغم كل هذا النفاق السياسي، رغم انبطاح الكثيرين، رغم خروج من كان يدعي أنه مع المقاومة، كلهم خرجوا إلى الصف الآخر. يعني ما بديش إلا راحوا عند الإسرائيلي، ولكن راحوا إلى السياسة الأمريكية والسعودية، ومن هون رايح فهمك بكفي لوين بيوديهم. فلذلك الحمد لله رب العالمين ما زالت المقاومة قوية ومقتدرة. لو كانت أمريكا توقن أو تؤمن بأن هناك ضعف لحزب الله في لبنان لما تأخرت لحظة واحدة على إعادة الهجوم العسكري الإسرائيلي. حتى الصهاينة بالأمس كان لديهم مناورات وتدريبات على الحدود، هذه التدريبات هي من أجل افتعال معركة جديدة. يعني ما زال العدو الإسرائيلي يدرب نفسه ويجهز نفسه لأنه يدرك أن حزب الله ما زال قويا في لبنان وما زال يمتلك الميدان الأرضي. لذلك الإسرائيلي خائف جدا والأمريكي خائف جدا، هم يعملون اليوم بالسياسة وبالإعلام من أجل التصديت، من أجل الحرب النفسية، هذا كل ما يعملونه اليوم.
تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا جزيلا لكم ونحن بخدمتكم،
حياكم الله، جزاكم الله خير الجزاء. وصلنا إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، كل الشكر لكم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حيا على الصلاة، 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 حيا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع لك لا لغيرك يا وإليك أسعى لن أتضرع أرجو الهداية في الحياة أرجو الهداية في الحياة أرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا وإنني شوقا إلى وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرع قد جئت بابك طارقا متوسلا يا قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك إذا ناداك إذا ناداك ولي نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلبك إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يتوفى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس يبث الأمل للمجاهدين والأسرى في سجون كيان العدو الصهيوني. أحيوا يوم القدس وعظموه، وبالطبع فإن الإعلام العالمي لا يعكس المسألة، فدعوه لا يعكسها. إن السجناء في السجون الفلسطينية قالوا لنا إن شعاراتكم ومشاركتكم وقبضاتكم المشدودة الدالة على نواياكم وعزيمتكم الصادقة تشعرنا بالقوة والاقتدار والصمود. فالذي يقف وراء جدران السجون الفلسطينية يجب ألا يشعر بالوحدة حتى يستطيع الصمود، وإن النساء والرجال الذين يتعرضون لهجمات الأوباش والأشقياء الصهاينة في أزقة بيت المقدس وشوارعها وفي قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية المحتلة يجب أن يشعروا